موسى كما قال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. والباء هنا ظرفية الذين جابوا الصخرة في الوادي يعني في الوادي. وخلعت الياء والقافية يعني من القراء من يقرأ الذين جابوا الصخرة بالواد أو بالوادي كما في الصخرة. والوادي هو وادي القرى كانت من أجلهم به كما قال وفرعون ذي أوتاد وفرعون ذي أوتاد أي الجنود الذين يشدون له الله أو هي أوتاد يشد بها من يعذبه كان إذا عذب الناس يشدون به ذي الأوتاد أو الأوتاد هي القوى والعدد والعدد التي سمى له بها ملكه ورزق نصره وسلطانه فمن قبله لمن تمكن في أرض الناس ضرب بها أوتادا الذين ضربوا في البلاد هذا صفة فرعون الذين ضربوا في البلاد أقصد بلاد صفة فرعون واحدة فرعون مؤمن لكن صفة كل من أخذنا ذكرهم مثل عاد وثمود وفرعون ومعنى فرعون أي تجاوزوا ما وجب عليهم إلى ما حضر من الكفر بالحق والعقوب والتمرد والبغي في بلادهم اذ اضطرارا للقوه وعظم السلطان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اي الضرر والبناء وهضم الحكومه فصب عليهم ربك فوق عذابه اي انزل بهم عذابه واحل بهم نسمته بما طغوا في بلادهم واكثروا بها وقد بين تعالى إهلاكهم مفصلا في غير ما سورة وآية فإذا الذين طغوا في البلاد إلى قول إن ربك المقام تعود إلى كل من ذكروا من عاد وثمود وقوم فرعون فتفض عليهم ربك فوق عذاب والصوت إن المصدر ساقه أي خلطا كما في قول الشعب لكنها كلة تصفيق من ذنبها فزع وظنع وإخلاف وتبديل والمراد هنا المفعول أي أنزل عليهم ما خلق لهم من أنواع العذاب فصدع عمرك صوت عذاب صوت يعني خميس خميس ليس مع العذاب وقيل إن الصوت وقيل ومنها ذكر سميت الآلة المعروفة الآلة المعروفة الصوت الذي يضرب به وهي الجلد المسطور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها البعض ويجب أن يكون الصوت الآلة المعروفة استعيرة لأعذاب أدون من غيره وهو ما اختاره الجماهيرية حيث قال وذكر الصوت إشارة إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد له في الآخرة كالصوت إلى قيس إلى الجليل ما يعذب به يعني النسبة بين الصوت تعديل الصوت بالصوت والفك وبين تعديله بالكي مثلا بالنار أو بالكهرباء أو بكذا لا شك نسبة بعيدة جدا في تفاوت فالمخبرين يقول ان قوله تعالى فصبر عليه ربك فوق عذاب اشار الى كل ما نزل بفرعون وعاد وثمود من العذاب بالنسبه لمن مع انه عذاب كبير لكن هو بالنسبه الى ما ينتظره في الاخره كالنسبه بين الصوت التعذيب الذي يعذب بالغرض بالصوت الى انواع العذاب التي اعظم من ذلك يقول المخبرين وذكر الصوت اشاره إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالصوت إلى قيس إلى الجليل لا يعذب به وقيل هو من قبيل نزيل الله أي عذابا كالصوت في شدته وهو ما قبيل كلام الطبري حيث زعم أن الصوت مثل لشدة العذاب فقال السهام أما استعارة الصبر للعذاب فشارعه كم إلى قهر فطبنا عليه ربك خوف على يعني إيه كذا قهر أن ربك أنا على الإطار كذا قهر عليه الصوت وأمنعه فيه ربك وهو تمثيل وتطير لحلوله أو تتابعه عليه وتتابعه فيما ربك العلم القادر أي لهؤلاء الذين حق نبأ هلاكهم ولغربائهم لمن كفر بالحق والعادين بالفساد والمصطاد اسم مكان الذي يترقب فيه الغضب له الغضب شخص من يركض ويحرم ان يرخم الاعداء الى قبله من زمان فهذا ايه الرقب فالمصطاد هو المكان الذي يكبر فيه الشخص الذي يركض فالمصطاد هو اسم مكان الذي يترقب فيه الرقب جمع الرقب او المصطاد صيغه مزارعه كمطعان ومطعان كالياء كالجيزيه وفيه استعاره تمثيليه شبه كونه تعالى حاصرا لاعمال الناس مترقبا لها ومزاريا على نفيرها وتسليمها بحيث لا يجب من احد بحال من صعد على الطريق مترقبا لمن يسلكها ليأكله فيوقع به فيوقع به ما يريد ثم اطلق رب العالمين على الاخر ثم اعترف الى غفلة الانسان في حالي سفره وغناه ومع عليه سأله فيهما لما يقال ما تقدم من استحقاقه صبا على ذلك فقال عز وجل فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن قوله تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يعني اكرمه بالجنه واليسار فيقول ربي اكرمن اي اكرمني وفضلني بما لي عنده من الكرم فمن ان الله بما فضله في الدنيا هذا انه انه كرام عند الله تعالى وبالتالي فسيكرمه ايضا في الاخره ولو بدون عمل واما اذا ملك له فقدر عليه رزقه فضيق عليه الرزق وقدره فلم يسر ماله ولم يوسع عليه فيقول ربي اهانني يعني اهانني اذلني في الفقر وذلك بسوء فكره وخطور نظره في الحالين فانه انما ابتلاه بالجنى ليكون بوجهه ويعرف حق الله فيه وبالفقر ليظهر بمظهر العتاب ويتخلق بخلق الصبر على الكفاف ففي كل من ابتلاء وانتهاء يعني غير ابتلاء والفقر ابتلاء لان الاول قال فاما الانسان غنى لا ابتلاه ربه وفي الثاني قال ايضا اما اذا ما ابتلاه هذا يبتلى وذاك يبتلى واضح ففي كل ابتلاء وانتهاء ليريد الله الخبيث من الصليب ونظير هذه الايه بقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقال تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الخير يجوع واذا مسه الخير منوعا الا المصلين وسبق ان فهم مرارا الى ان نظره الانسان دائما تاتي القران الكريم ليعبر بها عن ذلك المخلوق الادمي اذا كان عاريا عن التوفيق به للنبي ولله يتوفى به فترك لقضائعه ولنفسه الاماره في الوصول فلذلك دائما تختل صفه الانسان بالايه؟ بصفات الكح والبخل والهم الانسان ربي لك نور فامن الانسان انه كان ظلوما جهولا غالبا تاتي في كتاب ايه؟ سياق الذنب فيع الان من استعمال كلمه الانسانيه في سياق الذنب هذا يعني يناسب لغه القران واستعمال القران لهذه العباره وان كانت الحقيقه الان عنك من يستعملونها هم الماكون يحاولون الغرض الانسانيه القوه الانسانيه والاعمال الانسانيه تتوجه بالاحسان الى كل البشر بلا تفريق يعني بين المسلمين ونحو ذلك فكلم سبب منها الانسانيه كلم مذموم وليس تعبيرا لتفعل الإنسان بإنسان ناقص الهي الهية يسبب يعني الأجنبي ناقص الهي الهية بإيه الإنسان واضح. وكما تلاحظون هذا مرتبط بالقرآن الكريم إن الإنسان لا يخلد إن الإنسان ربه لكنود وهكذا. كلا رضع عن قوليه في حاليه يعني فلا رضع عن الإنسان الذي أعطاه السلام الله بهنا فقال ربي أكرمه والذي سلاه بالفقر فقال ربي أهانه. كلا ليس عن سنة فبالقوة فليس كل من أعطيته الدنيا والمال وكذا وكذا من أعراض الدنيا أكون قد أكرمته وليس كل من أكرمه الدنيا أكون قد أهانته ولكن أبتلي هذا بالنعم لأمر يصبر أن يشكر وأبتلي هذا بالمحن لأمر يصبر أن يجزع. واضح. كلا رجع عن قوليه في حاليه يعني بعد الإكرام بالعطاء والإهانة بالمنع. واضح. لأن الدنيا يعني يكفي أن الدنيا لهوانها الله سبحانه وتعالى أنه ترك الأنبياء يتلون فيها الدنيا الأشياء بالمرض وبالفقر وكذا وكذا لأن الدنيا هجيرة على الله سبحانه وتعالى بل هي أهون عند الله من الدنيا كبعوضة. فلذلك ترك أهل محبته وولايته بل أقرب الخلق إليه وهم أنبياء ورسل يتلون فيه كما هو يعني معلوم. فيقول عز وجل كلا يعني هذا رجل عن قوليه في حاليه يعني الإقرار الإكرام بالعطاء والإهانة بالمنع بل لمرض الشكر أعطيت هذا كي يشكر ووصلت النعم إلى ما أملكت له والعطاء الجاري لذويه وحقهم الأيتام وهم لا يفعلون. كلا ما أعطيتك المال إكراما لك مع تقصيرك واضح وانما اعطيتك لتصرف على النعمه في طريقه للاجل واعطاء المال لذويه ولمن يستحقون واحق الناس المال الايتام وانت قصرت فكيف تكون ربي اكرمك. فلذلك قال كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. واليتيم هو من فقد كافله ومربيه من فقد كافله ومربيه فإن من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته صلدا له إذا مؤمن من فساد طبيعته وعيشه بالضرر في أهل جبلته. كلا بل لا تكرمون اليتيم فاليتيم في المجتمع الإسلامي لو تطبق الوقاية الإلهية والدعوية لليتيم لكان أن يكون في المجتمع الإسلامي أعز الناس وأفضل الناس وأحسنهم أحسنهم حالا. لماذا؟ لأن إذا كان اليتيم يعني الطفل العادي يرعاه أب واحد فاليتيم في المجتمع الإسلامي إذا طبق وقاية الله ورسوله عليه السلام كان يكون أعز الناس في هذا المجتمع لأن كله يحرم عليه ويعطف عليه ويؤدي واجبه نحوه. لكن هو أبدا الناس تصل عن في هذا البلد الناس أحد يسأل عن هؤلاء الأطفال اليتامى ويظن به إكرام الأطفال كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولذلك لما كتب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة يجد وثيقا به قال أصلا المسكين وامسح رأس اليتيم وامسح رأس اليتيم لأن هذا فيه عطف وفيه حنان على هذا الجزء الكريم يعني الحديث. إذا من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته قولا له إذا أهم من فساد طبيعته وعنده للضرر في أهل بلده. ومثله التحاب على مواساة المعتاد ولا تحاضون على طعام المسكين وهؤلاء المدعين عليهم ضلالهم في غفلة عنه هؤلاء غفل عن التحاض على طعام المسكين كما قال ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتوصى به لأن الإنسان واحد من أجله إما قادر بنفسه وإما قادر بغيره قادر بنفسه أو قادر بغيره يعني بمعنى أن الواجب على كل إنسان أن يؤدي الدور الذي يستطيعه فالغني الموسم يعطي للمسكين وللجسام، والفقير او الذي ليس هو بهذه المثابه دون ذلك فانه يستطيع ان يحب يحرض الخاص يشجعه وينصحه ويسير بالايات والاحاديث كي يخرج مما اعطاه الله سبحانه وتعالى. فإما قبل عن الأطاء وإما مشجع لمن يخبر عن الأطاء كي يعطيه، واضح؟ ولهذا قال ولا يتحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتلاطى به. وإنما ذكر التحاض على الطعام ولم يأتك به الطعام، لم يكن الله تبارك وتعالى ولا تطعمون المسكين، ولم يقل ولم تفعل المسكين، ليصرح لك بالبيان الجلي ان افراد الامه متكافلون، وانه يجب ان يكون لبعضهم على بعض العطف للامر المعروف والنهي عن المنكر مع اعتزال كل بما يحضر به والتعليم عما ينهى عنه. خلقة في دلالة قوله تعالى أن الإنسان هي أخي، أي الإنسان يجب أن يكون في مقام الشكر أو الصبر لحفظ الإيمان، بحقيقة الإيمان المحسن نصف الفقر ونصف الشكر، كان الله تعالى إن أن يبتليه بالنعم والرخاء فعليه أن يشكو باستعمال نعمته فيما ينبغي من إكرام اليتيم وإطعام المسكين وزائر مراضيه، ولا يكفر نعمته بالفخر والافتخار فيقول ان الله اكرمني باستشفاقي وكرامتي عنده، ويترفع بالاجر ويحتجب بمحبه المال والمنع المتشكل، او بالفخر وضيق الرزق فيجب عليه ان يخضع ولا يجزع ولا يقول ان الله اهانني، فربما كان ذلك اكراما له، لان اذا صبر فان هذا يقول في الدنيا كرامة لله سبحانه وتعالى. وقد يكون حد الرزق وحد حد النعم عن الإنسان أحيانا شيء لا يشغله بالنعمة عن المنعم، بعض الناس يعطي النعمة ينشغل بها وينسى الذي أنعم عليه ربنا سبحانه وتعالى، فربما يسلم بعض الناس الإثم، فالإنسان يطول أمره إلى الله أن يختار له ما هو خير له. يقول الأمر بعد لم يختار لهم كان يسلحه ويسلح بيها، لأن ممكن أن يعطيك المال هي خلاء الله لا تنفع لا تنتهي لا تنفع، وما مقابل على أن يسر على جميع الناس أنواع من العبودية تستجلى وتظهر بسبب هذا التباين بين أنواع الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ليتخذ بعضكم بعضا. فإذا ربما يكون حجم النعمة عن الإنسان هو في حد ذاته نعمة، لأنه ربما إذا أوتي نعمة ينشغل بالنعمة وينسى المنعم الفقر وضعه، ويجعل الله سبحانه وتعالى ذلك أي فقره على الحق وسيلة له في التوجه إلى الحق والسلوك في طريقه لعدم التعلم وتجرب قلبه إليه لطاعة الله وحده وتعالى. كما أن الأول الذي يعطيه الله النعم ما يشترط ان الله لما اعطاه نعمه ان هذا لكرامته عند الله، لا بد ان يكون استدراجا استدراجا، فنستدرجهم من حيث لا نعلمون. وتاكلون التراث اكلا لما قال ابن جرير، اي تاكلون الميراث اكلا شديدا لا تتركون منه شيئا، من قولهم لنمت ما على الحوال أجمع فأنا ألومه لما حوال السفرة مش معناها السفرة المحنة نسميها سفرة من دولة معروفة سفرة أي شيء يوضع على الأرض بالفضل مثلا أو مدرسة أو شيء ويوضع سفرة معروفة اسمه سفرة أو حوال وضح. فنأكلون التراث أكلا لما العرب نقول لنمت ما على الحوال، يعني افتح كل طعام ولا تترك منه شيء، لمنت من على الحوال اجمع فانا الومه لما، يعني استعطى الاكل كل طعام موجود تماما واتى عليه، هذا معنى قوله تاكلون التراث اكلا لما، يعني تركونه يعني أنفسكم أجمع لا تتركون منه الأجمع كل ذلك. قال الزبير لأنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، فكان الوصول للمرأة فرد وكان يرثون، فكان الصغار يأكلون كل الميراث ويأكلون التراث أكل النمى ويحرمون النساء ويحرمون الصغار كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما كنا نعد النساء شيئا حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم. ما كنا نعد النساء شيئا، اصلا ما كانت عن المراه ما كائن محترم او لاي فضل او اي غير، حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم. هذا هو تكريم المراه في الاسلام، كان مظهر مغاد تكريم المراه ويعني ايتائها حقها. ويأخذ الشيء في بعض الناس من ذلك يصر على نفس أعداد الجاهلية من حرمان المرأة من الميراث، وأحسن أن يصير بدون بعض القبائل من ذلك في الصحراء حتى الآن تحرم المرأة من الميراث. واضح. فهم ينطبق عليهم هذه الآية: وتأكلون التراث أكل النمى، مش بس حتى في الصحراء بعيدة، في بعض المدن أو في الأرياف بعض الورثة الظالمين الذين يفتحون الميراث ويعني يعدون على اقاربهم موجوده في كثير من الصحراء، ان بعض الناس طامعين ياكلون حقوق الاخرين من الورثه الذين يجبون عليه بسبب من اجل الميراث تماما كهذا الشخص، لكنه يتخلص ويستولي على بشتى الحياه اما بتدبير اوراق واما باشياء كبيره معروفه. فهؤلاء كلهم ينبغي ان يلزموا بهذه الايه: وتاكلون التراث أجل لما أجل لما يكون هذا الورق أن الورق الإسرائيلي ويقف معهم حقا. واضح. ويجب أحيانا نقع بين الإخوة بعضهم ورق ينافس على الميراث والذي يعني يخطط بعضهم أيضا ينافس قائم بأن إيه الحلال هو ما حضر عليه والحرام ما عجز عنه. يعني مثلا ومن يعني الحديث ده هي في الشهود نسمع حكاية غريبة دي من بين الشهود للناس ما لا هم إلا أن يستفيد شهوده ويأخذ مثلا أشياء ويحبوها في مسيرة للشهود حيث أخذها إلى ناس الميت. هذا المن ما عدا مش المن في السحر، هذا المن أن انتقل من شيء إيه المرأة الفرعية، فأي واحد يعتدي على ميراث والد صنع ويأخذ حق أو ينفقه أو يرتاح حقه ويكون أكل اللمة، هذا كله يعني يأكل الحرام ويأكل الصحر ولا يحل له ذلك ولا يأكل هذا مال أبي. لماذا؟ لأنه ليس أتوكل دون أن أتى إخوة إلى الصديقات إلى الزهار وهؤلاء جميعا لهم الحق. فنبدأ أن الحلال ما قدرت عليه هذا نبدأ يعني شيطاني الحلال وذلك حمل الله الحرام وما حرم الله، أما ما دمت قادر على الشيء من الحلال أني قدرت عليه والحرام وما عبدت عنه، هذا مبدأ يعني يوجد في الآية الأولى. فانتبهوا لهذا المعنى ولهذه الحالة: وتأكلون التراث أكلا لما، فأما فيه لما يعني يقولون أن لممتوا ما على الحوار لألمع سفرة الطعام موضوع لجميع الأكلين الورث الصغير لما وده يجي يعني النقل جميعا جمعا والواجب هو ويرد كل ما على الحوال لنفسه وبصوره او باخرى او بشيله او باخرى. ما ارتحت من التراث اجلا هذا في انواع الظلم، ولكن هذه الاموال يسال ظلم اما الذين يسالون اعمال يسال ظلم اما يسالون في الظلم نارا وزنا من الطعام. قال ابن زيد: كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، وقال: ويستفتون لكلم النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في كتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن وانتم الصغارين من الولدان، يعني لا تورثونهن عيضا ويستفتون كلمات قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ما اعرضوا نعم. لا طبعا احنا عندنا نفهم الفرق بين الاعراب، ما نفهم الفرق بين الاعراب. قل الله يكفيكم فيهن ولا يتلى عليكم في الكتاب في اسلام النساء. من اعرابه ما انا اقول ما نبع ما اقول اعرابه ما اسم كل ما غلى النوع ما فالكلام اعراب ما هي معطوف لكن معطوف على ايه بقى؟ الحقيقة أنا أتوقف حين عند العرب وأنا أعرف أن هذا لا يروق بعضكم لكن هو مهم جدا في هذا. نعم. ويستفتونك في النساء قل من يفتكم بهن؟ قل الله يفتكم بهن وما يتلى عليكم بالكتاب أيضا يفتكم، يعني آيات القرآن التي نزلت تفتكم، فهي معطوفة على لفظ الجلالة، معطوفة على لفظ الجلالة. إذا فهمت ذلك من أنا فهمت معنى هذه الآية. إذا إيه؟ وأنت تسلك في النساء إذن الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. يعني ما الذي يفتيكم الله ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب، يعني آية التي نزلت فيها من قبل وضع لكم إيه؟ الأمثلة في النساء. هذه الآية معطوفة على رب الجلالة. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وفي هواء سورة النساء. فإن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أزواجا مثنى وثلاثا ورباع فإن شئتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما فاتت أيمانكم. الآية في اليتامى في اليتامى الواحد يكون عنده يتيمة هو يربيها، واضح؟ هو يريد الزواج لأن هيئة الزواج هي أمر سهل عليه، سهل لأن وليها مش موجود وهو اللي ربها، والموضوع الإيه يعني في حواجز ورفع عنده وكذا، فيستحسن إن هو يخليها واحدة إيه للناس يتولى، فبالتالي لا يعطيها حقها في الطلاق الذي يستحق، فيأخذها حقها أو يتولى طمعا في مالها أو لغتها. فالله تعالى يقول ان خفت الا تكون في يتامى، ان خفت انك تزوجت هذه اليتيمه التي تتربت عندك انك لا تعطي حقها من الصلاه وغيره من الحقوق، فعندك النساء غيرها كثيره تزوج غيرها، لكن اذا اردت ان تزوج لا بد ان تعطيها حقها في الصلاه وغيره. وان خفت الا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثل والثلاثه والرابعه، لانكم تعب في زواج غير اليتيمة. واضح؟ إذا علمتم من أنفسكم أنكم سوف تبحثون عنا حقهن في الصلاة. واضح؟ فكذلك يقول تعالى هنا وأن تكون في النساء قل الله يفتيكم بهن ويفتيكم بهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب في أيام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن في الظهر وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال هل لا انتم لا تولدونهم خيرا؟ فقال بكر بن عبد الله هل لم هل الذي ياخذ الميراث ياكل ميراثه وميراث غيره وتحبون المال حبا جما، اي تحبون جمع المال وكلمه المال حبا كثيرا شديدا. المذموم هنا جمع المال وكم المال، يعني ايه؟ حيث لا تؤدى مكافئ وتحبون المال حبا جما، وانه الحب القليل الشديد الخير هنا هو المال. من قوله تعالى ان ترك خيرا الوصيه، ان ترك مالا الوصيه. كلا اذا دست الارض دكا دكا، كلا رجع عن ذلك وإنكار لفعله، وما هذا وعيد عليه لأجل من أصحاب الأبياء، وعيد عليه الإخبار عن ندمهم وتحسنهم حين لا ينفعهم الندم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك حتى عجبت تأملتها قال الشهاده ليس الثاني تمثيلا بل التكبير للدلاله على الاسم عام احيانا الاقرار يكون تلميذين للتاكيد واحيانا ياتي للدلاله على الاسم عام كما تقول قرات النحو بابا بابا قرات بابا حتى الاقرار منهم تقدم الباب للبعض قرات منهم انتقلت الى البعض هذا ليس تاكيدا وانما يدل على الاسم عام على الاسعاف او تقول جاء لقوم رجلا رجلا ضبط فكذلك قوله تعالى هنا كلا اذا دكت الارض دكا دكا ليس تاكيدا بل للاسعاف من كل جزء من هذه دكا فجزء دكا ومجزء من دكا حتى تصير كل والدك قريب من الدكا نقرا ونعمل وجاء رب ذكر الملك صفا وصفا قال ابن سيد اي وجاء الرب تبارك وتعالى بفضل القضاء كما يشاء كيف يشاء الله اعلم امنا بالله ونرجعنا باذن الله على مراد الله هذه من حياه الكتاب ما هو معنى المزيد ماذا مزيد بفضل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى والملائكة بين يديه سكوتا سكوتا وسبق المسلمين الى ذلك واعطفه الى شر عن ابن عباس وابي هريره والصحابه في نزوله تعالى من السماء يومئذ في نزول ابن العلام والملائكه بنائه واشراق الارض بنور ربها ومذهب الخلق في ذلك معروف من جعل الكلام على حذف مضاف للتهويل فان الخلق اذا جاء ربك وجاء ربك ان هو جاء امر ربك او جاء قضاؤه عز وجل قال الزمخشري مسلما حاله في ذلك بحال الملك اذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من حسار الهيئه والسياسه ما لا يظهر بحضور عكاشيه في جهه الجمعيه والتواصل عن مكره ابيه ونقشنا يعني نذهب أن السلف في هذا الموضوع كثيرا عدة مرات ومن الوفاء المثيرة جدا في هذا المجال القرآن الكريم عبد القادر عز وجل أو القادر العياذ هو السلف الخلف المدني للحزب الإسلامي ابن تيمية الغلطة والتراجم وهذه الآيات بعيدة من جهنم أي مظهرة حتى رآها الخلق وعلم الكافر أن مصيره إليها وهي يومئذ بجهنم كما قال الله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى يومئذ يتذكر الإنسان تصريفه في الدنيا في طاعة الله وفيما يقرب إليه من صالح أعماله وأن له ذكرى وأن له ذكرى يعني وأن له منفعة ذكرى أن له أن ينتفع بالذكرى فعلاً الذكرى دار جزاء وليس دار اكتساب وعمل فيعني ربنا وصفه بأنه تذكر ثم قال وأن له ذكرى يتذكر الإنسان يعني يتذكر معاصيه وتصريفه في الدنيا وأن له ذكرى وأن له الانتفاع بهذه الذكرى فالمراد يتذكره ندامته على تصريفه للصالحات من الأعمال التي تؤرخه به من الأبد كما فسره بقوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي هذا هو التفسير بقوله تعالى يومئذ يتذكر الانسان وان له ذكرى ان له انتفاع بالذكرى في الدنيا يقول ايه يا ليتني قدمت لحياتي لان ليت حرف يدل على تبني ما لا يقع تبني المستحيل الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما صنع النسيب لان الشباب لا يعود وما بخلاف نعم التي هي للتردي بخلاف التبني تبني ما لا يكون فكذلك هنا قول يا ليتني وتقد قال يا ليتنا نرد لانه لا يتمنى شيئا مستحيل فكذلك هنا يا ليتني قدمت لحياتي اي اسلفت من الاعمال الصالحه لحياتي هذه حياتي الاخويه يا ليتني قدمت في الدنيا اعمالا صالحه تنفعني في حياتي في الاخره فالنام للتعليم أو قدمت وقت حياتي فالنام بمعنى وقت يعني قدمت لحياتي يعني قدمت وقف حياتي يعني يجني قدمت عملا صالحا وانا حي في الدنيا وقف حياتي كانت الان بمعنى الوقف لم بمعنى الوقف لكن من يذكر كهنا لها من القران الكريم يا الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فالنبل للوقف لاجل العده نبل الوقف فالنبي عليه الصلاه والسلام قدمت لحياتي يعني وقت حياتي وقت ما كنت حياتي فيه او كما قلنا النبل التعليم يا ليتني قدمت لحياتي يعني اسلفت من اعمال الصالحه لاجل حياتي هنا في الاخره فيومئذ لا يعذب عذابه احد فلا يعذب احد كعذاب الله هذا معنى فيومئذ لا يعذب عذابه احد فلهذا اعود الى الله سبحانه وتعالى يعني لا يعذب كعذاب الله احد في الدنيا فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوسف وثاقه احد اي لا يوسف كوثاقه يومئذ احد في الدنيا فطرد فيومئذ لا يعذب ولا يوثق عنه في الدنيا قال السمين وعذاب ووثاق في الايات وفعال موقع تعذيب وايثاق يعني معنى الايه فيومئذ لا يعذب تعذيبه احد ولا يوسف توثيقه احد والمعنى لا يعذب احد تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر ولا يوسف احد ايثاقا مثل ايثاق الله اياه بالثلاث وضع الايثاق للتكفير بالثلاث الوقت هذا معنى التكفير فالوثاق في الايه المعنى الايثاق كالعطاء بمعنى الاعطاء ثم اشار الى ما يقال لمن امن وعمل صالحا في مقابله من تقدم بقوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه اي الامنه التي لا يستجدها خوف ولا حزن وهي التي كان قلبها اطمئن بذكر الله وطاعته وخشيته من التراب يا ايتها النفس المطمئنه النفس التي اطمئنت بالايمان ولان الايمان هو مصدر التكليف الايمان وقال عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن قلوبهم فذلك المؤمن تكليف الايمان يعني ابعد الناس عن الازمات النفسيه ولا يعالج هذه الازمات مثل الايمان الصحيح فالتباين الصحيح هو علاج كثير جدا من الامراض والاضطرابات النفسيه للتعطيل ولكن اكثر الناس لا يفهمون يعلمون هذه الحقيقه احد يعني ثم النشيط او الداخل في المانيا كان يعاني بعض المرضى بانه يتبعهم صوت الاذان هو لقى ان الالسن سماه هو رسوله فلقى للرسوله به الناس ويسمعها المرضى النفسيين بالحريق فلجأ هو عرف الأذان المسلمين وأنا عنده خبر عنه واضح فكان يستعمل الأذان لعلاج المرضى يسمعون الأذان يختلفون فقط ثم بعد ذلك يعني علم أنه إيه أن هذا هو الأذان للصلاة المسلمين فالشاهد يعني أن لا يوجد وقاية ولا علاج لجميع الأساس النفسية مثل إيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحرير القلب بالذكر فهذا وقاية وعلاج وحفظ الخطيب بالاعتصام الرجل فالإنسان عليه أن ينتهي حتى يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة يكون النفس المطمئنة التي هي بخلاف النفس اللوامة وهي أيضا بخلاف النفس الأمارة بالسوء الأمارة بالسوء يكون النفس المطمئنة ارجعني إلى ربي راضية مرضية ارجعني إلى ربك يعني إلى وعده وثوابه عز وجل راضية مرضية راضية بما يكون فيها مرضية عند ربك فمعنى قول تعالى رضي الله عنه ورضي عنه، فهي نفسها راضية وربها راض عنه. فبكل في ذلك اي بكل في زمرتهم، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبكل ذلك اي معهم. وهذا القول ان عند الموت، ان يقال المؤمن عند الموت يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي الى المسجد. اما عند الموت او عند البعث او عند دخول الجنه. ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها. طبعا هذا تفسير غريب، غريب جدا، تأويل غريب وضعيف، ولكن لا بأس من إيراده لغرائبه. تفسير مبتكر لكنه صحيح ضعيف. وهو إذا أن الإنسان وضع الروح ونفس، يعني النفس هي الروح والجسد، فالإنسان عند الموت ينفصل الروح عن الجسد بخلاف حالة الحال. فالإنسان في الدنيا الروح والجسد مع بعض، فإذا مات خرجت الروح فإيه؟ ونفى الجسد. في الآخرة تزوج النفوس، بمعنى أن الروح تعود إلى الجسد من جديد. فهؤلاء يعني الفريق التفسيري يقول إن يأتيها النفس المطمئنة يعنيها الروح المطمئنة التي فرقت إليه الجسد وما زالت طريقة النفس. يوم القيامة بقى يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ربك هو لصاحبك، ربك هو إيه؟ صاحبك. وليس ربك يعني كانت تقول إيه رب الدار، اذكرني عند ربك كانت قصة يوسف. فرب الدنيا بمعنى إيه؟ صاحبك، يعني الجسد الذي فارقت إليه فارقت إليه الأرض، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها، أي ارجعي إلى جسد صاحبه إيمانا بأن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجساد، وأن لها مقرا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسألة من الغوانم بل من الغيوم، ولمعرفة مظاهر التمييز يظهر بعد هذا التأويل. يظهر بعد هذا التأويل يعني طبعا يقول على ما ذلك فدخولي في عبادي ودخولي في جنتي سياق يعني يؤكد أن هذا الخطاب هو يقال لمن آمن وعمل صالح، يا أيها الناس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخولي في عبادي ودخولي في جنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعلم من أصحاب الذكور المطمئنة وأن يحسن أعمالنا ويحسن خواتمنا. أقول لكم بهذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.